ونمشي وراء هؤلاء وراء يعني قصاصات الجرائد والإذاعات وغيرها وتحليلات النصارى وغيرهم. هذا سفه وهذا انحراف والعياذ بالله، ولا تكون والله فيه العصمة، بل هو الضلال بعينه. هذا أولا. ثانيا، ينبغي بعد العلم الحقيقة التخلق بخلق الولاء والبراء. الولاء والبراء، والولاء قطعا معروف لأهل الطاعة، والبراء لأهل المعاصي ولأهل الفجور والبدع وغيرهم. أما أن نضيع يعني هذه الصفة ويعني نوالي أعداء الله عز وجل، وقد نتبرأ من أهل الله سبحانه وتعالى ومن أولياء الله سبحانه وتعالى، هذا سفه أيضا وهذا انحراف عن المنهج الحق. لا بد أن نوالي أولياء الله ونعادي أعداء الله، وليس من عدو لله على وجه الأرض بأشد ممن ابتدع أو ألحد في دين الله سبحانه وتعالى. أهل البدع هم أعداء الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي موالاته. والولاء والبراء الحقيقة أصل عظيم من أصول الدين والإيمان، ليس كما يقولون وليس كما يزعمون من باب المصالح والمفاسد أبدا، أصل عظيم وركن ركين من أركان هذا الدين والإيمان. والله لا يتم إيمان المرء إلا بالولاء والبراء، الموالاة لأهل الطاعة والمعاداة لأهل المعصية والبدع وغيرهم. أنا أقرأ هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قطع أن يقول أوثق عور الإيمان إيش؟ الحب في الله والبغض في الله. شوف عبد الله بن عباس له قول يعني أرجو أن يعني يحفظ أو أن يعني يدرك أو أن نفهم حقيقة يعني فقه هذا الصحابي الجليل حبر الأمة. يقول إن ولاية الله تعالى إنما تنال أو ينالها من أحب لله وأبغض لله ومن والى في الله وعاد في الله. الولاية وقطعا الولاية هي اللي قلنا في أول الكلام إيش في ثمرة، نحن لا نريد إلا الوصول إلى إيش الهدف إيش الولاية، أن نتحصل على ولاية الله، فمن تحصل عليها دخل إيش دخل الجنة. هذا المراد، في غير هذا مراد أبدا. كلنا يريد ولاية الله عز وجل، ويريد أن يكون وليا لله وأن يواليه الله عز وجل ولاية خاصة ومحبة خاصة ومعية خاصة. قال ما تنال الولاية إلا إيش من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعاد في الله. ثم إيش يقول؟ ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه أبدا. يقول حتى يكون كذلك، مهما أكثر من الصلاة والصيام والله لا يبلغ ولن يكتمل فيه ولن يجد حلاوة الإيمان حتى يكون كذلك، يعني يوالي ويعادي ويعطي ويحب ويبغض في الله سبحانه وتعالى. ثم يقول وقد صارت عامة مؤاخاة الناس. هذا الكلام من يقوله؟ عبد الله بن عباس، يعني أواخر عهد من؟ عهد الصحابة. يقول وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، على أمر إيش؟ على أمر الدنيا والعياذ بالله. على أمر الدنيا. يقول ولا وقطعا وذلك لا يجدي لأهله شيئا. عامة موالاة الناس يقول اليوم في إيش؟ في أمور الدنيا والعياذ بالله. هذا إن كان في زمن عبد الله بن عباس فكيف بزماننا، يرحمنا الله ويرحمكم. هذا الكلام يعني ننتبه له قليل. يقول شيخ الإسلام أيضا بالنسبة للولاء والبراء بعد ما ذكر أنه يوالي ويعادي ويحب في الله ويبغض في الله، قال وإن ظلمه، يعني تواليه وإن ظلمك، قال فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. من ظلمك يعني الظلم في أمور الدنيا، ظلمك مظلمة دنيوية، ينبغي عليك أن تواليه في الله، لأن المظلمة في أمور الدنيا لا تقطع الموالاة الإيمانية والدينية أبدا بحال من الأحوال. نعم، أقول يعني هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، لا بد أن نعرف من نوالي ومن نعاد. إن كنا ما نعرف أن لنا العصمة وأن لنا التوفيق وأن لنا الوضوح في المواقف أمام تجاه الفتن والمعاصي وغيره، والله لن ولن يكون. إن كنا نوالي أعداء الله ونعادي أولياء الله، فوالله الخيبة والخسران في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. عبد الله بن عباس يقول عامة الناس يوالون في إيش؟ على أمور الدنيا. هذا قطعا واقع اليوم، لكن نحن عندنا الحقيقة يعني عندنا سيئة أعظم من هذه. عامة موالاة أهل الطاعة اليوم وعامة موالاة من التزم شرع الله، أنا قطعا نعني المتدينين، نعني الملتزمين، أنهم يوالون ويعادون على وفق الحزب والجماعة، وهذه طامة، هذه طامة، والله أحذر نفسي وأحذركم جميعا منها. الولاء والبراء بحسب طاعة الله ومعصية الله سبحانه وتعالى، ما هو بقدر عطاء الإنسان في الجماعة وبقدر بعد الإنسان عن الجماعة أو دخول الإنسان في الحزب والبطاقة أو عدم دخوله في الحزب والبطاقة. والله إن والينا وعادينا على ذلك ما حققنا الولاء والبراء، ولن نجد طعم الإيمان، ولن نجد العصمة، ولا الوضوح في التوفيق، ولن نجد الثمرة التي إيش التي يعني نكرس جهدنا ونكرس عملنا لبلوغها. لن أبدا لن نصل. الولاء والبراء لا بد من تحقيقه على طاعة الله وعلى معصية الله عز وجل. كم من الناس اليوم يعادون من هو ليس في جماعتهم والعياذ بالله. أبدا، يقول أبدا، بمقدار عطائه للجماعة تكون المولاة، وبمقدار ابتعاده عن الجماعة تكون المعاداة والعياذ بالله. لا يهتمون بعد ذلك في هذا البعيد أي يعني مهما كان على علم أو على عبادة أو على تقوى في دين الله عز وجل، لا يلتفتون إلى ذلك، بل التفاتهم أو سؤالهم هل هو من حزبنا أو ليس من حزبنا، هذه طامة، هذه ردة، هذا انحراف، هذا ضلال عن المنهج الحق. ينبغي أن يكون الولاء والبراء بحسب طاعة الله ومعصية الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول الآن ويشيع، يقول لا، الولاء ينبغي أن يكون على اسم الإسلام فقط. الإسلام 73، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإسلام سيفترق على 3، يعني في 73 إسلام، من نوالي ومن نعادي؟ ما يصلح، والله ما يصلح. الخوارج كانوا على الإسلام، القدرية كانوا على الإسلام، الصوفية ما هم على الإسلام، الرافضة ما تدعي الإسلام، جميع البدع التي ظهرت تدعي الإسلام وهي من الإسلام لأنها من الفرق من 73، ليست خارجة عن الإسلام، ولكن نعاديها في بدعتها بحسب بدعتها وبحسب انحرافها عما المنهج. ما هو الإسلام المنهج؟ نعم الإسلام على وجه العموم، لكن على وجه الخصوص ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم الكتاب وفهم السنة على ضوء فهم السلف رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم. أما الولاء على الإسلام هذه دعوة يراد لها الترويج لأمر ليس من دين الله سبحانه وليس من المنهج الحق، فإياكم. نعم. ثالثا أو النقطة الأخيرة إن شاء الله وننتهي ما نطيل، مسألة أو ما يترتب، البعض يعد من الذي ذكرناه والبعض الآخر يقول له نقطة ثالثة، وهو هجر المبتدع. من لوازم، طيب ما نقول لوازم حتى لا يعني لا يغضب البعض، من مقتضيات الولاء والبراء هجر المبتدع. أنا والله أعتقد أنه من اللوازم، يلزم للموالي والمعادي في ذات الله أن يهجر المبتدع وأن يفارق المبتدع وهذه قطعا سنة الأنبياء في مفارقتهم الأهل ومفارقتهم الأوطان ومفارقتهم الخلان لأنهم خالفوهم في المنهج. فالمخالف سواء كان كافرا أو كان مبتدعا منحرفا يريد تغيير المنهج الحق ويريد تغيير منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا والله نهجره، نهجره أيا كان، إن ما استطعنا بذواتنا وأجسامنا نهجره بقلوبنا. لا بد من يعني من مقتضيات أقول الولاء والبراء أو من لوازمها الهجر، لا بد، لأنه يترتب من هجرناه ومن بغضناه وما أحببناه بل كرهناه وسخطنا عليه لأنه مبتدع ينبغي أن نهجره. أما والله نقول إن إحنا نبغضك في الله ونآكله ونشاربه ونجالسه ونخالطه، هذا عبث، هذا عبث أبدا ما يقبل. بل أقول أنا أقول أن أنا أرى أنه من لوازم الهج من لوازم الولاء والبراء أن يهجر المبتدع. نعم، ومن يعني من أهم يعني لوازمه أو مقتضياته هذا الهجر. عندما يهجر الإنسان إيش ينوي؟ أولا ذبا عن دين الله، ثانيا يعني توضيح الموقف الحق والوضوح في الموقف، يعني ذبا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن منهج الصحابة، ثالثا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. البعض يقول لا، ما هو تقرب؟ يقول الهجر فقط من مسائل إيش؟ المصالح والمفاسد. والله إن المصلحة نهجره نهجره، المصلحة في إيش؟ في رجوعه أو عدم رجوعه، رجع ولا الله عنه يرجع، ما رجع إن شاء الله إلى أن يموت، أنا أتقرب إلى الله أني أهجر هذا الإنسان المبتدع المنحرف، إن سلك طريقا أسلك غيره، ما تقربا إلى الله. نعم، نتقرب إلى الله، وهكذا فعل السلف وهذا فعلهم رضي الله تعالى عنهم. يقول الإمام البغوي إن انزجر ورجع والله هذا كانت يعني نعمة على نعمة، وإن لم يحصل فنحن نعبد الله تعالى ونتعبده سبحانه وتعالى بهجره ومفارقته وعدم تقديره وتوقيره. يقول البغوي قد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء المسلمين على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم، مو بس المعاداة والبغض، قال ومهاجرتهم أيضا. إجماع واتفاق نقله البغوي في شرح السنة، ارجعوا والله له كلام نفيس، كلام من ذهب كتبه في مسألة هجر المبتدع وهجر المخالفين. نعم، ولكن أقول يعني كثير من الناس الآن يقول لك لا أبدا، لا هذا فقط من باب المصلحة، لا هذا دين وهذه قربة إلى الله عز وجل قبل المصلحة في رجوع وانزجار ذلك المبتدع ورجوعه إلى الحق. قطعا أقول الأمور كثيرة جدا والمناهج كثيرة جدا والنقاط كثيرة جدا، لكن نختم إن شاء الله ونكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم على ذلك. لكن أنصح الحقيقة نفسي وأنصح الجميع سواء الحضور أو السامع أو غيرهم أن نتحلى في دين الله عز وجل بما هو حلية حقيقية. يعني الآن بعض النساء يلبسون حلي مزيفة، أول ما يعرف الإنسان إيش يقول هذا مزيف، أو النساء هم يعرفون. فالتحلي الحق والتحلي النافع والتحلي المجدي إنما هو بما هو حلية حقيقية، والحلية الدينية والله ليست إلا في الاتباع، والجمال في الدين ليس إلا في الاتباع وفي التزام ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، والتزام هذه الأصول نتمسك بها نعض بها. وإياكم والمحدثات، والله الإحداث المذموم هو الإحداث في صورة طيبة، في صورة عبادة، في صورة صلاة، في صورة ذكر لله عز وجل. نعم، نتحلى أقول بطلب العلم الشرعي حتى نعرف الحق من الباطل، نتحلى بالسلفية. نعم، ويعني نفتخر بهذه النسبة أنها نسبة إلى سلف الأمة، نسبة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا كما يزعمه الناس أنه في سلفية قديمة تقليدية وفي سلفية معاصرة. هذا كلام يعني يراد فيه الترويج لمذهب باطل، مذهب مخالف، يراد فيه الجمع بين المبتدعين جميعا تحت مظلة الولاء للإسلام ولدين الله عز وجل. هذا تفعله الرافضة، هذا يفعله المبتدعون، هذا يفعله المخالفون المنحرفون. أما السني وأما السلفي فإنه يوالي في سلفيته ويعادي في سلفيته ويوالي في أصول ما الأصول التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فنترك مناهجهم ونهجر مناهجهم، ثم ينبغي أن نتحلى أيضا بتحقيق الولاء والبراء في دين الله سبحانه وتعالى، وأن نعمل بما هو مقتضى الولاء والبراء أو بما هو لازم إن آمنتم باللزوم. إن آمنتم أقول باللزوم بما هو لازم الولاء والبراء، وهو هجر والبعد والمفارقة لكل موطن يبتدع فيه أو لكل مبتدع أو صاحب بدعة أو داعي إلى بدعته. أقول قولي هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم كما قلت في الأول إلى حسن القول وحسن الاستماع وحسن الامتثال.
جزا الشيخ على هذا الدرس، وجزا الله الشيخ على هذا الدرس، والأسئلة كثيرة أخواني.
جزاء تقول هكذا ممكن فلان يجازيني بدينار ولا
لا؟ من الله، نعتقد هكذا إن شاء الله. يقول السلام عليكم يا شيخ، هل سنة الخلفاء الراشدين واجبة والاتباع كسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن هم الخلفاء الراشدين المقصودين في هذا الحديث؟ الراشدون في هذا الحديث أفتنا جزاك الله خير.
والله شيخ كلامنا كله على هذا. أنا أقول وعليكم السلام، وأرجو أن الحقيقة أن تعفوني من الأسئلة. حقيقة أولا تعبان، وأنتم تعرفون درس على درس، وثانيا عندي موعد الحقيقة. نكر عليها كر يعني اللي قلناه ما نعيد. طيب هذا يسأل سؤال، درسنا كله حول هذا السؤال، الدرس كله حول إيش؟ حول هذا السؤال. نعم، سنة الخلفاء الراشدين وسنة الصحابة فيما اتفقوا عليه قطعا محل وجوب. طيب كيف؟ نكر عليها كر يا شيخ، احنا كذا طريقتنا في دروسنا. هذا يقول يا شيخ بارك الله فيك، نود لو تذكر لنا باختصار ما حصل بينك وبين الشيخ عبد الرحمن. يا شيخ هذا ذكرناه باختصار وبالتفصيل، وارجع يعطيك الشريط إن أحببت، وإن أغناك الله سبحانه وتعالى عن ذلك ففيه الغنى. يقول ما رأيك في من يطلق كلمة الخوارج على من يرى منه تعبد وزهد وأمر بالمعروف؟ هذا مجرم يا شيخ. من تعبد وزهد وأظهر الأمر بالمعروف نقول له خوارج؟ لا، الخوارج والعياذ بالله هم الذين حملوا السيوف على يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى لما كلموه وأنكروا عليه إنكارا وحكموا عليه بالكفر، قالوا أنت كفرت، حكمت بغير ما أنزل الله، ما قال شيء، قال والله نترككم ما تركتمونا. فلما رفعوا السيف وسفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء قاتلهم علي بن أبي طالب. هذا الفقه، هكذا الصحابة. أما بمجرد ما يقول مثل هذا، هذه أمور شرعية، أمور يجب أن يقولها. نعم، هل العصمة مطلقة أم لا؟ أي عصمة يا شيخ؟ إيش العصمة إيش السؤال؟ ما أعرف العصمة المطلقة إيش أنت السائل؟ آه. يقول هل العصمة مطلقة أم لا؟ العصمة إن كانت للأنبياء ليست على الإطلاق، العصمة في أمور التبليغ، العصمة في الكبائر، إحنا قلنا العصمة عن الوقوع في الزلل، كما قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن، ما ذكرنا الحديث، حيث صار قلبه أبيض مثل الصفا قطعا لا تضره الفتن، هذه العصمة. العصمة ألا يقع في فتنة، ألا يقع في معصية، ألا يقع في انحراف والعياذ بالله يؤدي به ألا يكون من الفرقة الناجية، هذه العصمة. أما العصمة على الوقوع في الأخطاء في الصغائر، يعني الصحابة كان منهم شرب الخمر، الصحابة كان منهم الزنا وغير ذلك. يقول هناك ورقة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز تكلم فيها عن سلمان وسفر وغيرهم، فهل الورقة صحيحة؟ والله ما نعرف، أنا ما نعرف صحيحة الآن، ورقتنا اللي شفناها في المسجد الآن والله ما أعرف، لكن الذي أرى أنها تتعارض مع أمر أصدره الشيخ عبد العزيز بن باز بالإيقاف، هو يعني رأس الموقعين على ورقة إيقافهم وإيقاف أشرطتهم كان الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذه قطعا يحتاج تثبت من الشيخ عبد العزيز نفسه. لكن أنا كما رأيت الورقة الحقيقة، السائل له غرض، السائل ما هو متجرد، لأن السائل سأل قال يا شيخ عندك الورقة عندك، ما السائل على ما أذكره يقول إيش رأيك بمن يقول أن فلان وفلان وفلان من الخوارج وأنهم على البدعة وأنهم خارجين عن الإسلام وأنهم كلام عظيم جدا ما حصل، ما هل قرأتم هل سمعتم من كلام الشيخ ربيع أو من كتب الشيخ ربيع كلمة فيها طعن لسلمان أو لسفر أو لغيره، بيان أخطاء، فرق عظيم. يعني هذا السائل كغيره من الناس كالخفافيش، تعرفون الخفاش، ها الخفاش ما يرى في النهار، يرى في إيش؟ يرى في الليل، لا يفرقون بين الحية وبين العصا، هؤلاء ما يفرقون بين بيان الأخطاء وبين السب والطعن، إيش نعمل فيهم؟ هذا قطعا الأصل في أنه يسفه ويترك، من كان لا يفرق بين السب والطعن وبين بيان الأخطاء فهذا الحقيقة إلى الآن في مستوى يعني في أدنى الدرجات، ما نعرف كيف نكلمه، ما لا نعرف كيف نكلمه أبدا. يعني كما قال الشعر، قال يعني في بيت شعر، إذا احتاج النهار إلى دليل يقول من يحفظ البيت، وين الحفاظ؟ قال وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. النهار يحتاج إلى دليل، الفرق بين الخطأ بين بيان الأخطاء وبين السب، إذا أنت ما تعرفه خلاص الذهن هذا ما عاد يحمل شيء، وليس يصح في الأذهان شيء، ما من لم يفرق بين هذا وذاك ما نستطيع نفهمه، ولا الله لو جلسنا معه الليل والنهار ما نستطيع، فيترك. أرجو بيان موقف الشيخ المحدث الشيخ الألباني من غزو الكويت، حيث أن بعض الناس يقولون أنه كان يؤيد ويوافق صدام. والله الذي نعرف احنا اولا نقول الشيخ اخطأ، والشيخ يعني كما يقولون يعني لو، لكنه الكلام الذي قاله من باب الفتوى، وفرق عظيم جدا بين باب الفتوى وبين باب التحليل وباب التقرير، من يقرر فعل صدام شيء ومن يتكلم عن فتوى شرعية شيء اخر. الشيخ تكلم عن الفتوى الشرعية في استقدام من؟ في استقدام الكفار. هذه الفتوى الشرعية بناها على ايش؟ بناها على الجعجعة، وبناها على الصراخ وعلى المبالغة وعلى الغلو الذي قاله البعض ووصف به البعض استقدام الأمريكان. وصفوا استقدام الأمريكان أنه مكة احتلوها، احتلت مكة. وأنا ذكر لي أحد إخواننا، يمكن تعرفون الأخ إسماعيل حسن، تعرفونه إسماعيل حسن علوان، كان من إخواننا السلفيين، أنا أدرس في الجامعة الإسلامية، كان في الأردن، يقول أنا بنفسي والله يقول بأم عيني رأيت الجرائد والمجلات في عمان حاطين صورة، يعني دبلجة يسمونها دبلجة، أنا ما نعرف يعني تمثيل، حاطين صورة الكعبة وجنود أمريكان هنا ووراهم الكعبة في التصوير، هذه أعلنت في المجلات والجرائد. اللي ساعدهم من؟ ساعدهم بعض الناس اللي جعجعوا في الجزيرة في المملكة العربية. خلاص الدمام راحت، حقول النفط ولت، احتلوها، عملوا فيها كذا 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 كلام يعني له أول. قطعا صدق أولئك وقالوا هذا احتلال. من هذا الباب أفتى الشيخ، والفتوى قطعا دائما تكون بحسب إيش؟ بحسب السؤال. سؤالك عوج، الفتوى قطعا تكون إيش؟ عوجاء. مثل هذا السؤال اللي سأل الشيخ بن باز، سؤاله أعوج أخرق، فجاءت الفتوى على وفق إيش؟ على وفق سؤاله، أخرقه الله لأنه اعوج بسؤاله قطعا. كذلك أولئك الناس يعني بالغوا وكذبوا، ما نقول بالغوا والله، كذبوا في واقع الحال قطعا. لذلك أفتى الشيخ الألباني عدم جواز الدخول، ثم قطعا يعني قال يعني أنه رأى تحليل من عنده، قال لو تركوا يعني جنود صدام تتوزع في الكويت وفي الدمام وفي المملكة والإمارات راح يضعف، بعدين نستطيع نتغلب عليه. هذا مو بس قاله الشيخ الألباني، قاله ناس في أظن والله ما يحضرني اسمه الآن، له شريط في المملكة ووزع، قال لا نحاربه ولا نستقدم الأمريكان إلا بعد إذا دخل في بلادنا. إذا دخل في بلادك وليت أنت ومن معك يا شيخ، وونع تستقدم الأمريكان أو تستطيع تعمل شيء أو تستطيع أن تحارب صدام وغير صدام. فأحيانا بعض أهل الفتوى ما يعرفون واقع الأمر، أو يعني عدم إدراك أو عدم معرفة واقع الأمر أو حقيقة الأمر، قطعا تكون الفتوى بحسب إيش؟ بحسب السؤال. يقول أنا موظف في إحدى الوزارات وقمت بتصوير كتاب للقرآن والتجويد وهو غير موجود بالكويت، وقد صورته في الوزارة من ورق الوزارة وذلك لتوزيعه مجانا بدون ثمن. السؤال إيش؟ الظاهر أنه الورق. فسألت الإمام أحمد، قالت إني أغزل، قالت وأحيانا يأتي الشرط أمام دارنا ومعهم المشاعل في الليل، فتقول أستغل، يعني تستغل وقوفهم ومشاعلهم وتروح تغزل إيش في الليل، فهل يحل لي ذلك يرحمك الله؟ تسأل الإمام أحمد. تعجب الإمام أحمد من إيش؟ من يعني صدقها في ورعها وزهدها، فوقف قليلا قال لا تفعلي يرحمك الله، مع أنه جائز ولكن قال لا تفعلي يرحمك الله. فهذا إن شاء الله نقوله مثل هذا، والله أرجو، وهذا يعني إن شاء الله يعني سبيل للورع، خذ يا شيخ أوراق بعدد ما أخذت من الوزارة ورجعها، وهذا يعني تبرأ الذمة وإن شاء الله ترتاح بإذن الله، ويكون سبيل يعني خير لنا ولك إن شاء الله. ما قولك في من يقول يلزم تبديع المخالف لهدي الصحابة فتبديع البغوي والبيهقي لأنهم يؤولون بعض الصفات أفيدون جزاكم الله، فرق بين البدعة وبين الخطأ تكلمنا فيه، خلي يرجع عندكم للشريط. هل تعرف الشيخ مقبل الوادي؟ عن نعم نعرفه، والتقينا به وجلسنا معه وحضرنا مناقشته وكان في الجامعة الإسلامية معنا، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير على هذا الحضور أخواني، ويدعوكم أخوكم ماجد في مساء الخميس الموافق 2/12 في منزله الكائن بمنطقة الصباحية قطعة 3 شارع 10 منزل 146، والخيمة تكون بالقرب من فرع الجمعية رقم 3 ومسجد عمرو بن العاص جانب المنزل، ويدعوكم أخواني لحضور عرسه. ماجد مياح المطيري هنا، ماجد في قطعة 3. وهنا دعوة من أخواننا في منطقة الفحيحيل، يدعونكم شباب مسجد سالم العلي لإقامة صلاة الاستسقاء، وذلك تطبيقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند تأخر نزول المطر، لذا ستقام صلاة الاستسقاء يوم الخميس 2/12 يعني بعد بكرة الساعة 6:26 صباحا إن شاء الله تعالى في ساحة مصلى العيد جنوب سوق الصباح، وجزاكم الله خير على هذا الحضور. نعم يا أبو يوسف. أخواني في هناك أيضا طلع في بكرة في الأربعة في منطقة الفنيطيس، وأيضا درس في يوم الأحد في بيت الأخ نصار الدوسري يوم الأحد بعد صلاة العشاء الأخ علي إسماعيل، وتفسير يبدأ إن شاء الله في
يقصد إيش؟ طيب ما في من أخطأ بالكلام مثل اللي تقوله على الشيخ ربيع والشيخ محمد أمان وغيره؟ ليه ما ذكرهم؟ ليه ما ذكرهم؟ لا 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 لا، أنا أتكلم عن السائل، لما لم يذكرهم؟ من هنا قلت إنه يقصد وإنه صاحب إيش؟ غرض معين. يعني لو كان يقصد العموم كان قال والله يا شيخ في كلام سيء وفي غيبة لجميع المشايخ وأطلق، لكن سمى البعض وترك البعض الآخر، مع أن البعض الآخر يعني الكلمات السب والطعن في الشيخ ربيع ومحمد أمان ومشايخ المدينة أكثر بكثير من الكلام إيش، لأنه يعني يؤثر والأشرطة موجودة. سلمان بنفسه يتكلم عن مشايخ المدينة، وسفر بنفسه يتكلم ويسب ويطعن مشايخ المدينة. لحظة يا شيخ، بارك الله فيك، أنت قلت ونحن سمعنا. طيب تفضل.
أولا أنا من الناس وأنت تعرفون يعني واقع الفرح، ما سمعنا أحد يطعن مشايخ المدينة يكون مبتدعة أو كذا. أنا أتكلم عن نفسي، ما سمعت
أحد. أقول عن واقع الكويت. إيه
أتكلم عن الشباب اللي أنا جسمع.
أيوة.
ما سمعت أحد طعن فيهم وقالوا مبتدعة ولا قالوا قوادي وكذا وكذا. صحيح في بعض الغلو في يعني كلمة سمعناها ما تنبغي عن الشيخ حمدمان، قالنا مباحث. ولا شك إحنا ردينا على القول. قل هذا ما ينبغي على الشيخ فاضل والشيخ حمدمان أن يقال عنه مباحث. هذا طعن في النية. أما الدارج ها والرأي في المنطقة عندنا أن هذه الألفاظ تطلق على المشايخ الباب. فأنا حملت هذه الفتوى على أن باب إيش؟ رد على هذه الأمور اللي تحصل.
طيب.
اسم باب النقد ها وأخبار عن الخطأ.
بس حتى ما نطيل بارك الله فيك، أنت لك أن تحمل الفتوى على محملك ونحن لنا أن نحملها على محملنا. لا أنا ما قلت، أنا ما خطأتك أبدا. أنت قلت أنا ما سمعت، أنا تقول أنا ما أسمع إلا ناس يطعنون في سفر وسلمان، إذن لك ذلك. نحن نسمع ناس يطعنون في مشايخ المدينة، فأنت على ما سمعت ونحن على ما إيش ما سمعنا. واضح. لكن أنا أقول الأصل في السائل إن كان متجردا وإن كان يعني العموم اللي أن يعمم، فلما سأل عن طرف وترك الآخر أهمل الآخر يدل على أنه فيه إيش له غرض. أنا أحمله على هذا بحسب ما أرى وبحسب ما أسمع أيضا وبحسب ما، لأنه أشرطة سلمان وسفر نفسها فيها طعن وسب لمشايخ المدينة. نعم إخواننا الحقيقة مستعجل.
أيها الإخوة، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
أما السؤال الأول فيقول: يا شيخ، ما وجه انتقادكم لجمعية الحكمة؟ هل هو في نفس إنشاء الجمعية أو فيما يدور وسطها؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنا نشكر لإخواننا أصحاب الأسئلة على حرصهم على الاستفسار، نعم، وعلى شعورهم بدعوة إخوانهم أهل السنة باليمن. فانتقادنا لجمعية الحكمة لما تتضمنه من الحزبية، وأما حفر الآباء وبناء المساجد وكفالة اليتامى وغير ذلك من الأعمال البرية، فهذا أمر لا غبار عليه، وإن كنا نود أن يتفرغوا للعلم النافع وألا يهينوا الدعوة بالشهادة. يقوم أحدهم أبي محاضرة الرنانة ويقول أو يطلب التبرع لجمعية الحكمة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سأل الناس تكثرا فإنما يسألهم من جمر جهنم هل يستقل أو ليستكثر. نعم، ونرغب من إخواننا أن يزوروا إخوانهم باليمن، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم من حديث ابن عباس: ليس الخبر كالمعاينة. والشاعر يقول: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سامع. فالدعوة دعوة أهل السنة ما أفسدها إلا المادة الحق، وإلا فعبد المجيد الريمي وعقيل ومحمد المهدي ما أوتوا عن جهل. نعم أتانا الكويتيون وطلبوا منا أن يساعدونا، وكانوا يريدون أن يضموا دعوتنا إلى دعواتهم، فقلنا لهم إن كنتم تساعدون الدعوة بدون شرط ولا قيد فذاك، وإن كان لكم شرط فلسنا مستعدين أن نبيع دعوتنا، ونسأل الله يغنينا عنكم وعما جئتم به. فضعاف الأنفس من السلفيين استنالتهم المادة، وغرهم عبد الرحمن عبد الخالق بديناره لا بأفكاره، وانشقت الدعوة قبل جمعية الحكمة. نعم، وصاروا يدافعون عن الحزبية أيهما مدافعة، حتى إن عبد المجيد الريمي يستدل بقوله على الحزبية، يستدل بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا كان في جامع الخير بصنعاء، وكنت حاضرا فما أحببت التعقيب لأننا على سفر إلى مارب. نعم، واستطاع الكويتيون أن يتحكموا في الدعوة، حتى إن بعض الكويتيين يقول لليمنيين: ما انطلقت دعوتنا إلا بعد أن تركنا العلماء. قال عبد المجيد الريمي: لقد كف شعري من هذا الكلام، يعني اشمأز من هذا الكلام وتألم، لكن هل كف شعرك وتركت، أم بقيت بعدهم تهرول؟ نعم، بعد هذا أقيمت جمعية الحكمة. نعم، وصار فيها ما فيها من التحزب ومن الانتخابات، وإخوانهم يناصحونهم، ومن التساهل. نعم، قصيدة أحمد المعلم: الله أكبر الله أكبر في الدفاع سأبتدي، وهو المعين على نجاح المقصد، في واد وسيره الآن في واد، يحضر المولد ويلقي محاضرة فيه غير منكر في المحاضرة، يدعو إلى الانتخابات في الإصلاح الطاغوتي. نعم، بعد هذا إخواني في الله ضاعوا وناعوا، فعبد المجيد الريمي كان عازما على تحقيق مسند أحمد. نعم، ثم بعد ذلك وهكذا غيره ضاع الطلب منها هنا. إخواننا يأتون لهم، سعيد الزبيدي بن أخت محمد بن سعيد بن علي ومحمد مساوى وعبد الباري، يأتون لهم ويقولون نحن مستعدون أن نزوجكم، ويأخذونهم منها هنا. لكن إلى أين؟ إلى الضياع. نكدوا معهم أياما قالوا، ثم كنا نأتي إليهم فلا يقولون السلام عليكم وانتهى. فالمهم أننا بحمد الله قد تكلمنا على جمعية الحكمة والتحذير منها، وليس معناه أننا نقر جمعية الإصلاح ولا جمعية الإحسان ولا جمعية البر والإحسان، ولا لا نقرها، لأنها لا بد فيها من الانتخابات، ولأنها بين حزبية ظاهرة كجمعية الإصلاح وبين حزبية مغلفة كجمعية الحكمة. اسمها الحكمة والحكمة يا أخوان، حكمة يعني الحكمة التي تكون في فم الحصان يقعد، من دخل فيها قادوه كما يريدون. نعم، قد قادوا عقيلا الذي كان يتحمس، وللنهاية واحد من جماعة من الحجرية من جامع الخير يقول والله عديل ما هو جاهل ولكنها الدنيا. نعم، فماذا يا إخواننا؟ قلنا بحمد الله البراء من الحزبية نشر في كتاب طمع المعاند وزجر الحاقد الحاسد، والكتاب منشور مطبوع من فضل الله سبحانه وتعالى، ولعله يأتينا منه شيء بإذن الله تعالى. فما نحب أن نكرر، زارني زائر في هذه الأيام وطلب مني تعاونا معه في أمر، قلت بشرط. قال وسيأتون ويقولون طيب، مثل ما الإخوان المسلمون، الإخوان المسلمون لما قرعناهم بشريط أبوي يحكم العلماء، نعم عند أن ذهبت إلى صنعاء، نعم نحن مستعدون نحكم العلماء وتختار أنت من تشاء منهم وهكذا. فقلت للأخ هذا بشرط أن تكتب ورقة، أن تكون الدعوة إلى الكتاب والسنة وأن لا ندعو إلى جمعية الحكمة. قال سأشاور إخواني. نعم إخواننا، فذلكم الشريط كاف واف إن شاء الله، وهو البراءة من الحزبية وأشرطة كثيرة لا نطيل الكلام بها، لأن التكرار ربما يسأم منه السامع والمتكلم. نعم، بقي التعاون معهم. ننصح كل من يريد أن يتعاون معهم أن يخرج إلى اليمن وينظر ما هي الدعوة. سيارة تمشي من صنعاء إلى الحديدة أو من تعز إلى حضرموت، ثم بعد ذلك يدعو إلى الجمعية. وهكذا رب العز يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى سبيل ربك. ويقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله على بصيرة. بقي هل تأثرت بهم دعوة أهل السنة؟ من فضل ربي أنها لم تتأثر بهم، ما ضروا إلا أنفسهم. وإلا فماذا النشر والدعوة وإقبال الناس على هذه الدعوة؟ إقبالهم إقبال ليس له نظير، أو إقبالا ليس له نظير، والحمد لله. نعم إن شاء الله يكتب يقين البر عن الحزبين.
هل صحيح يا شيخ أنكم لا ترون التنظيم في جميع أمور الدعوة؟
سبحانك، هذا بهتان عظيم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوته تقوم على التنظيم، فخروجه من مكة إلى المدينة بتنظيم لم يكن فوضويا، وخروجه من المدينة للحج بتنظيم أيضا، يقطع المسافة من المدينة إلى مكة في نحو 9 أيام لولا ومعه جمع كثير، لو لم يكن بتنظيم لما استطاعوا أن يقطعوا. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا تنظيم أيضا. نعم، إرساله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسرايا وللجيوش، نعم، وهكذا أيضا براز المبارزة بين الذين اختصموا في ربهم كما ذكر في سورة الحج، 3 من المسلمين و3 من المشركين، بتنظيم. المهم أن غالب حركات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بالجهاد وفيما يتعلق بالدعوة صادر عن تنظيم الذي ننكره، الذي ننكره التنظيم المخالف للكتاب والسنة، هذا الذي ننكره ونقول لأن يعيش الشخص وحده خير من أن يدخل في تنظيم طاغوتي يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وهذا أمر أشيع عن أهل السنة أنهم ينكرون التنظيم وأنهم ينكرون العمل الجماعي. أقول الذي ينكر العمل الجماعي أو الذي ينكر التنظيم ليس بسني، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. العمل الجماعي الذي يخالف الكتاب والسنة مثل ما عليه الإخوان المفلسون أو ما عليه أصحاب سلفية عبد الرحمن عبد الخالق. وأبشركم في قمع المعاند رسالة، رسالتي إلى جمعية إحياء التراث بحمد الله من فضل الله. ماذا يا إخوان؟ لابد من بيان الحق، وإن رغموا نعم سلفي ويقول أقسم بالله على احترام الدستور، والدستور فيه أن المرأة إذا زنت برضا زوجها ليس عليها حد، هذا في دستور الكويتيين يا إخواننا. وسلفي أشهدكم أنني بريء من هذه السلفية.